بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. من خلال ما تقدم في يوم أمس يتضح أن هناك ركنين لا بد من توفرهما في الجملة الشرطية حتى يثبت لها المفهوم، يعني حتى تدل على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، انتفاء التالي عليكم السلام عند انتفاء المقدم. الركن الأول أن يكون المنتفي بانتفاء الشرط هو نوع الحكم لا شخص الحكم. الركن الثاني يتوفر على عناصر ثلاثة: العنصر الأول التلازم والارتباط، العنصر الثاني الترتب والعلية، العنصر الثالث الانحصار في السبب. ملاحظة ما ذكرتها يوم أمس نسيتها بخصوص العنصر الأول التلازم والارتباط. ادعى المصنف وادعى المشهور أن الجملة الشرطية، ولعله لا يوجد خلاف في ذلك، أن الجملة الشرطية موضوعة لإفادة التلازم والترابط اللي هو العنصر الأول. حينئذ عليكم السلام يكون استعمالها في موارد الاتفاق والمصادفة. لو كان الترابط بين الشرط والجزاء لا بنحو التلازم والترابط، العلقة علقة مصادفة واتفاق، يكون هذا الاستعمال استعمال مجازي وفي غير ما وضع له. الملاحظة هي أن ما ذكره المناطقة من تقسيم الجمل الشرطية إلى لزومية واتفاقية تقسيم غير صحيح، هذا تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، فإن الجمل الشرطية لا تكون اتفاقية، دائما لزومية. هذا الاتفاق اللي يمثله إذا كان الإنسان ضاحكا فالحمار ناهق، كل ما يضحك زيد ينهق الحمار مالته، هذا ليس إلا بنحو الاتفاق والمصادفة. حتى لو حصل 10 مرات 20 مرة اتفاق ومصادفة، لا يوجد تلازم وارتباط، لا يوجد تلازم وارتباط في مقام المطابقة. عيفك عن الانتفاع عند الانتفاع، في مقام المطابقة لا يوجد تلازم وارتباط. احنا وصلنا في التطبيق، كان كلامنا في التطبيق في العنصر الثاني. في العنصر الثاني لابد من دلالة الجملة الشرطية على أن الشرط علة للجزاء، التعبير مات المصنف على أن الجزاء مترتب على الشرط ومعلق عليه ومتوقف عليه، لا يحصل الجزاء إلا إذا حصل الشرط، إذا تحقق الشرط يتحقق الجزاء. تعبير المصنف تعبير دقيق، تعبير دقيق، يريد أن يخرج ينأى بنفسه عن خلاف بين بعض الأصوليين. ما عبر بالعلية، ما عبر، إذا تتابعون اليوم هم مرة ثانية نقرأ، ما عبر بالعلية حتى ينأى بنفسه عن الخلاف بين بعض الأصوليين. على كل حال أنا أعبر بالعلية لأن شغلي بها. زين، وهذا التعبير هو تعبير المحقق النائيني ومشهور الأصوليين. العنصر الثاني في الركن الثاني، أنا كلامنا وين؟ ما ننسى بعد، قاعد هي أكرر لأن المطلب دقيق، من أدق المطالب هو مطالب المفاهيم. الركن الأول نوع الحكم، الركن الثاني لزوم علي انحصاري. كلامنا وين؟ بالعنصر الثاني العلي، ترتب، تعليق، توقف. لماذا ذكر هذا العنصر الثاني الترتب والتعليق والتوقف العلي؟ حتى نخرج بذلك ما إذا كان الشرط معلولا للجزاء أو كان الشرط والجزاء متلازمين ومعلولين لعلة ثالثة أو كان الشرط والجزاء متضايفين متضايفين يعني لهما أيضا علة خارجة عنهما حتى نخرج ذلك الأمثلة إن شاء الله ببالكم اللي أمس ذكرتها راح يجينا إشكال الإشكال هو إذا كان النهار موجودا فالشمس طالعة هذا واحد هنا شنو العلاقة بين الشرط والجزاء ما هي شو تقولون إذا تدققون شنو راح تلقون العلاقة إذا كان النهار موجودا فالشمس طالعة الجزاء علة للشرط والشرط معلول للجزاء إذا دفؤ هذا مثال اللي أمس كتبته إذا دفؤ بيتنا فالشمس طالعة أيضا الحال فيه كذلك الشرط معلول والجزاء علة الشرط مسبب والجزاء سبب في هذه الحال إذا ادعينا والمصنف ايش قال قال العنصر الثاني ثابت بالوضع يعني الجملة الشرطية موضوعة لإفادة الترتب يعني العلية حينئذ يعني حتى تصير أنت قاعد تستعمل استعمال حقيقي وياها حتى تستعمل استعمال حقيقي في الجملة الشرطية لازم شو تسوي ماذا تفعل لازم تستعمل هاي الجملة في مورد يكون الشرط علة والجزاء معلول لازم تستعملها في مورد يترتب الجزاء على الشرط ويتوقف الجزاء على الشرط يكون الجزاء معلقا على الشرط أما بهذا المثالين هذان المثالان اللذان ذكرتهما لكم الأمر فيهما ليس كذلك فتقدر تستعمل الجملة الشرطية استعمالا حقيقيا تقدر لو ما تقدر ما تقدر بعد هذا استعمال راح يصير مجازي هذا حيص بيس وقع فيه المسؤولية شو نسوي خير إحنا الآن بيننا وبين أنفسنا لا نجد أن هناك مجازية وعناية إذا دفأ بيتنا فكانت الشمس فالشمس طالعة إذا كان النهار موجودا فالشمس طالعة عناية أكو ما أكو عناية عليكم السلام لا عناية في ذلك هذا شلون نفسره أكو إمكان أن نوائم بين الأمرين نجمع بين القولين بين المطلبين أو لا من جهة موضوع لإفادة العلية والترتب والتوقف ومن جهة لا نجد عناية في هذه الجمل التي يكون الجزاء علة للشرط ومعلول ويكون الشرط معلولا للجزاء أو قل يترتب الترتب نامان ما موجود نقدر أو ما نقدر من هنا المصنف طرح لنا هذه بعض المقطع قال أما في الجمل الإنشائية فلا إشكال أساسا لا إشكال إن جاءك زيد فأكرمه هاي أكرمه جملة إنشائية يجب عليك أن تكرمه هاي جملة إنشائية في الجمل الإنشائية لا مشكلة لأنه دائما ما يكون الشرط فيها علة للجزاء الجزاء هو الوجود الجزاء هو الحرمة الجزاء إن شاء قطعا يكون الشرط علة له أنت الآن إذا تجيب لي أي إنشاء أي جملة يكون شرطية يكون الجزاء فيها إنشائي قطعا فإن الجزاء متوقف على الشرط مترتب عليه معلول له. هذا مما لا شك فيه. الجمل الإنشاء ما عدنا بها مشكلة. المشكلة يا إخوة وين؟ الجمل الخبرية. هاي الجمل التي فيها مثلا إن طلعت الشمس فالنهار موجود، هذه واحدة. إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة. إن كان النهار موجودا فالجو مضيء. هنا تجي المشكلة حينئذ. ليش تجي المشكلة؟ كما قلت لكم، جملة شرطية موضوعة لإفادة العلية، لإفادة الترتب. في المثال الأول إن طلعت الشمس فالنهار موجود، هنا أكو علية وأكو ترتب، خلاص هذا ما عندنا به مشكلة، لأن الشرط حقيقة وواقعا علة للجزاء. لكن في الجملتين الأخيرتين إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة، أين الترتب؟ العكس هو الصحيح، لا يكون الجزاء مترتبا على الشرط. أين الترتب؟ ليش هو طلوع الشمس يترتب على وجود النهار؟ لا، العكس هو الصحيح. إذن كيف نعالج المشكلة؟ نعالجها بالتالي، نقول في الجمل الخبرية، إذا كانت عندي جملة خبرية في الجزاء إن وجد النهار فالشمس طالعة، هذه جملة خبرية. هاي الجملة الخبرية، يعني أقصد جملة خبرية في مقام في الجزاء. الجزاء هنا هو جملة خبرية، جملة خبرية، فهي جملة شرطية جزاؤها جملة خبرية. هذه الجملة الخبرية هل هي مترتبة على الشرط أو هي غير مترتبة على الشرط؟ الجواب نعم، هنا يوجد ترتب. ليش؟ لأنه هنا يوجد مقامان. المقام الأول هو مقام الحكاية والإخبار، والمقام الثاني هو مقام الواقع والحقيقة. أنا المتكلم عندما أتحدث معكم على أي أساس؟ هل أنا أتحدث عندما جئتكم بهذه الجملة، هل أتحدث عن وجود الترتب بين الشرط والجزاء وكون الشرط علة للجزاء في مقام الواقع والحقيقة أو في مقام الحكاية والإخبار؟ يقول المصنف إذا كنت تتحدث عن مقام الواقع والحقيقة الجملة خاطئة، ولكن لو كنت تتحدث عن مقام الحكاية والإخبار فالجملة صحيحة. يعني شنو؟ يعني أنا الآن أخبركم، أقول لكم إن كان النهار موجودا، مثل الآن النهار موجود، هذا شرط. يترتب على هذا الشرط إخباري لكم بطلوع الشمس، فإذا الحكاية عن وجود النهار علة للحكاية عن طلوع الشمس، والإخبار عن طلوع الشمس متوقف على الإخبار عن وجود النهار، ومترتب عليه ومتوقف عليه، فتكون الجملة صحيحة، ليست جملة خاطئة، لا عناية ولا مجاز فيها، ولا داعي أن نفترض المجاز. وعليه إذن في الجمل الإنشائية، في الجمل الشرطية التي يكون الجزاء فيها جمل إنشائية، أصلا ماكو حاجة أن نبحث في المسألة. هناك دائما التوقف توقف حقيقي، الترتب ترتب واقعي، فإن الإنشاء الموجود في جزاء الجملة مترتب ومتوقف على تحقق الشرط فيها واقعا وحقيقة، لا إنشاء في الواقع، لا وجوب في الواقع، لا وجوب منشأ إلا إذا تحقق الشرط. وأما في الجمل الشرطية التي يكون جزاؤها جمل خبرية، هنا يكون الترتب بلحاظ الحكاية والإخبار، سواء كان الشرط في الواقع علة للجزاء أو كان الشرط معلولا للجزاء أو كان كلاهما معلولين لعلة ثالثة أو كان كلاهما متضايفين هم لهما علة ثالثة. أنا اللي علقته، أنا المتكلم اللي علقته اللي أوجدت الترتب فيه، ما هو؟ ليس واقع أن طلوع الشمس وأنه مترتب على واقع وجود النار، لا، هذا خطأ، هذا خطأ، هذا حتى بالعناية والمجاز لا يصح. وإنما الذي رتبته وعلقته هو الحكاية والإخبار عن طلوع الشمس، فإن هذه الحكاية مترتبة على وجود النهار، متوقفة على وجود النهار. هذا نعالج أصل المشكلة، هذا نعالج أصل المشكلة. ولكن الاستعمال يصير هنا استعمال صحيح مو استعمال مجازي، استعمال صحيح مو استعمال. ولكن حتى تكون الجملة دالة على المفهوم، متى تكون الجملة دالة على المفهوم؟ متى تصبح الجملة دالة على المفهوم؟ الجملة لا تكون دالة على المفهوم إلا إذا كان الترتب ترتب حقيقي وواقعي، يعني يكون الشرط علة للجزاء، هذا اللي يدل على المفهوم. نعم نعم نعم، إذا أريد أسوي مفهوم للحكاية والإخبار هذا يصح في كل أقسام الترتب، يعني أن إخباري أنني أخبرت عن أنه إذا وجد النهار إذن أنا أخبركم عن طلوع الشمس، حينئذ لو انتفى إخباري عن وجود النهار أيضا ينتفي إخباري عن طلوع الشمس. بهذه الطريقة بل له مفهوم، بهذه الطريقة راح يكون له مفهوم، وهو انتفاء الإخبار وانتفاء الحكاية بانتفاء الحكاية عن الشرط والمقدم. لكن احنا اذا نريد نستهم المفهوم في ضوء التشريعات والأحكام التشريعية اللي تنفين اللي همنا، هو ان يكون ذلك في مقام الترتب، في مقام الواقعي والحقيقة. ولذلك البعض قيد بالعلية، أن يكون بنحو العلية، أن يكون ذلك بنحو العلية، مو بس الترتب، أن يكون وجود النهار علة، وجود النهار نفسه علة لطلوع الشمس. إذا دلت هذه الجملة على هذه العلية فبها ونعمت، وإما إذا لا تدل على هذه العلية فلا، ما لا يثبت المفهوم لهذه الجملة الشرطية. هذا بالنسبة للعنصر الثاني. العنصر الثالث احنا هم اخذناه وهو إثبات الانحصارية، خلي نطبق العنصر الثاني. العنصر الثالث ما حاجة إلى إعادة بعض مطالبه. قال المصنف رحمه الله:
علة علم
بلي، هذا نفس الشيء، بلي علة في مقام الإثبات، علة للعلم بلي،
بلي في مقام الثبوت،
ديش في مقام الثبوت والواقع والحقيقة. قال: فإذا كانت جملة إنشائية يعني الجزاء إذا كان التالي والجزاء عبارة عن جملة إنشائية، أي إن التالي متضمن لإنشاء حكم تكليفي أو وضعي، فإنها تدل على تعليق الحكم على الشرط، فتدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط المعلق عليه الحكم. لحسن الحظ في الشريعة، أحكامها ما نبتلي بالمشكلة الموجودة هنا، اللي هي هذا اللي ذكرته لكم في قضاء في الجمل الخبرية، أصلا محل خلاف بين العلماء، محل خلاف نشترط العلية لو بس التركته، أكو كلام سيد الخوي الشيخ النائم، أكو كلام، لكن اللي بحمد الله في الشريعة حتى الجمل الخبرية هي من قبيل القسم الأول. ليش؟ يعني جمل إنشائية، جمل خبرية في مقام الإنشاء. الإمام الصادق عليه السلام عندما يأتي لنا بجملة خبرية ما قصده يخبر عن قصة، قاعد ينشئ، قاعد يذكر حكم منشأ بهذه الجمل الخبرية. في الشريعة الجمل التي تدل على الأحكام الشرعية وإن كانت خبرية إلا أنها في مقام الإنشاء فحكمها حكم الجمل الإنشائية، والتوقف حقيقي وواقعي في الجمل الإنشائية، يعني الشرط علة للجزاء دائما في الجمل الخبرية المستعملة على ألسنة المعصومين عليهم السلام، هي جمل إنشائية وإن صيغت بصيغة خبرية لأنها في مقام الإنشاء فتدخل في القسم الأول. وإذا كانت جملة خبرية يعني أن التالي متضمن لحكاية خبر فإنها تدل على تعليق حكايته على المقدم، تدل على تعليق واقعه، لا تدل على تعليق واقعه، تدل على تعليق حكايته على المقدم، أن المعلق مو واقع الخبر واقع الجزاء، المعلق هو نفس الإخبار والحكاية، سواء كان المحكي عنه خارجا وفي الواقع مترتبا على المقدم فتتطابق الحكاية مع المحكي عنه. إذا كان قوله إذا طلعت الشمس فالنهار موجودون، هم أكو ترتب في الحكاية هم أكو ترتب في المحكي يعني في الواقع الخارجي، في قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هم الحكاية مترتبة، هم حكاية الخبر في الجزاء مترتبة، وهم واقع الخبر وواقع الجزاء مترتب أو مترتبا عليه، أو بالعكس، أو كان الجزاء مترتبا عليه، وأن الشرط في واقعه هو الذي يترتب على الجزاء، بأن كان العكس كقولنا إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة، الجزاء هو المترتب عليه في الواقع، ولكن في الحكاية الخبر الحكاية عن طلوع الشمس مترتبة على الحكاية عن وجود النهار، أو كان لا ترتب بينهما في الواقع كالمتضايفين في مثل قولنا إن كان خالد ابنا لزيد فزيد أبوه، لا ترتب بينهما، لا يوجد ترتب، أو كانا متلازمين لعلة ثالثة، إن كان النهار موجود فالجو مضيء، إذن إذا كانت الجملة إنشائية لابد من كون الشرط علة للجزاء، هذه الجمل الشرطية التي يكون جزاؤها جملة إنشائية. أما إذا كان جملة خبرية، إذا نتحدث وفق الحكاية والإخبار فأكو مفهوم في كل الجمل الشرطية، يعني العنصر الثاني متوفر في الجمل الشرطية كعنصر ثاني حد هنا، على أساس أن المتوقف هو الحكاية، فإذا انتفت الحكاية عن المقدم تنتفي الحكاية عن التالي، يثبت العنصر الثاني. أما إذا كان المفهوم المناط به الواقع والحقيقة حينئذ لا يثبت مفهوم العنصر الثاني في المفهوم في الجمل الخبرية إلا في القسم الأول، ما إذا كانت ما إذا كان الشرط علة للجزاء. ثلاث، وأما دلالتها دلالة الجمل الشرطية على أن الشرط منحصر علة وحيدة، هذا المنحصر علة وحيدة مستقلة عن غيرها منحصرة، فبالإطلاق يثبت ذلك بالإطلاق، لأنه لو كانت هناك علة ثانية هي المرض لذكرها المولى، لأنه لو كان هناك شرط آخر للجزاء بديل لذلك الشرط وهو كونه مريضا أو كونه عالما، هو ذكر المجيء فقط، لو جاءك زيد فأكرمه لذكره المولى، وكذا لو كان معه شيء آخر يكونان معا شرطا للحكم. المصنف هنا أضاف شيئا آخر، وهو كون الشرط علة تامة لا جزء علة، إنما أضافه المصنف باعتبار أن الشرط لو كان جزء علة وفقد الجزء الآخر من العلة، حينئذ المعلول لا يوجد. إذا فقد جزء من أحد جزئي العلة المعلول لن يوجد، لأن العلة فقدت بفقده. حينئذ في هذه الحالة لو احتملنا أن هناك جزء آخر للعلة، لو احتملنا أن وجوب الإكرام معلول له علتان مستقلتان وانتفت إحدى العلتين، فلا بد أن تنتفي العلة الأخرى حتى ينتفي الوجوب وهو الجزاء، هذا بالإطلاق نثبته. لو احتملنا أن المجيء مجيء زيد جزء علة لوجوب إكرامه ومرضه هو الجزء الآخر، يعني زيد لا يجب إكرامه إلا إذا جاءني وكان مريضا، إذا توفر الجزءان جزء العلة وجب الإكرام وإلا فلا يجب الإكرام. احتملنا ذلك، حينئذ هو جاءني وليس بمريض، يجب علي الإكرام أو لا يجب علي الإكرام، أو لم يجئني وكان مريضا، حينئذ يجب علي الإكرام أو لا يجب علي الإكرام. الجواب في هذه الحالة نقول يجب الإكرام، نثبت أن المجيء علة تامة وليس الجزء علة ببركة الإطلاق المقابل للواو، الإطلاق الواوي يعني الإطلاق المقابل للتقييد بالواو. لو كان جزء علة لقال إن جاءك وكان مريضا، ولما لم يضف الجزء الثاني إذن المجيء هو العلة التامة. إذن الجزاء، الجملة الإنشائية في الجزاء لها باعتبار أنها لم يذكر معها أو ولم يذكر معها واو لها ظهوران. الظهور الأول الظهور في الانحصار، لأنه لو كانت هناك علة أخرى مستقلة لقال أو. الظهور الثاني الظهور في العلية التامة الاستقلالية عن في السببية، لأنه لو كان هناك جزء آخر للعلة لقال وتمرر. هذان ظهوران إطلاقيان نثبتهما ببركة مقدمات الحكمة. وأما دلالتها على أن الشرط منحصر فبالإطلاق ومقدمات الحكمة، لأنه لو كان هناك شرط آخر مستقل بديل في عرض المجيء للجزاء اللي هو وجوب الإكرام بديل لذلك الشرط وهو المجيء، وكذا لو كان معه شيء آخر يكونان معا شرطا للحكم بأن كان كل منهما جزء علة، لاحتاج ذلك إلى بيان زائد إما بالعطف بأو، هذا راجع لعدم الانحصار للسورة الأولى، في الصورة الأولى، أو العطف بالواو في الصورة الثانية، هذا للتمامية للاستقلال في السببية، نحتاج إلى بيان أو إما أو واو وإما واو، لأن الترتب على الشرط ظاهر في أن هذا الترتب بعنوانه الخاص في أن الشرط ظاهر في أنه راجع للشرط الهاء، في أن الشرط بعنوانه الخاص مستقلا هو الشرط المعلق عليه الجزاء، الشرط بعنوانه الخاص مستقلا هو الشرط المعلق عليه الجزاء، مستقلا راجع للتمامية، يعني ليس بجزء علة هو علة تامة، تلاحظون مستقلا عن غيره راجع للتمامية، هو الشرط المعلق عليه الجزاء. فإذا أطلق تعليق الجزاء على الشرط لم يذكر أو ولم يذكر واو، فإنه يستكشف منه أن الشرط مستقل مجزء علة لا قيد آخر معه، وأنه منحصر لا بديل، هذا يفيدنا في إثبات أنه علة منحصرة لا بديل له ولا عدل له، وإلا لوجب على الحكيم بيانه، وهو هذا الحكيم في بحسب الفرض في مقام البيان، فإذا كان ينبغي عليه أن يبينه. وهذا نظير ظهور صيغة إفعل بإطلاقها في الوجوب العيني والتعييني، هناك كيف نفين التعيينية وكيف نفينا التخييرية وأثبتنا التعيين، كيف نفينا الكفائية وأثبتنا العينية أيضا بالإطلاق، لأنه قلنا لو كان تخييريا لذكر أو، ولما لم يذكر أو إذن الوجوب ليس تخييريا، وجوب تعييني. كذلك في الكفائي، الكفائي يحتاج إلى أن يذكر قيدا، ولما لم يذكر القيد فإنه لا يريده. وإلى هنا تم لنا ما أردنا أن نذهب إليه من ظهور الجملة الشرطية في الأمور التي بها تكون ظاهرة في المفهوم. الحمد لله، الجملة الشرطية متوفرة على العناصر الثلاثة. طبعا هذا الكلام من المصنف يفترض فيه أن الركن الأول أيضا تام، وهو نوع الحكم، الركن الأول تام، هذا شلون نثبته؟ وما أشار للمصنف، عندهم عدة طرق لإثباته، من أهم هذه الطرق أنه الجملة الشرطية متركبة من شرط وجزاء. حينئذ إن جاءك زيد أكرمه، هذا جاءك زيد شرط، شرط إلما الراجع، إذا قلنا هذا الشرط راجع للهيئة الموجودة في الجزاء، راجع للهيئة، فإذا نوع الوجوب هو الذي هو المشروط، وإن قلنا أنه راجع للمادة راح يصير شخص الحكم، شخص الوجوب هو المشروط. قالوا بما أنه إحنا عدنا عادة الشرط، إحنا لسنا كالشيخ الأنصاري رحمه الله نقول أن الشرط راجع للمادة، إحنا نقول أن الشرط راجع للهيئة، وهذا شرط أيضا يرجع إلى الهيئة، أما الشيخ الأنصاري لازم بعد يجيب لنا وجه آخر غير هذا الوجه الذي نقبله. زين، المصنف بعدين راح يذكر لنا شاهد على دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. هسه قبل أن أجي للشاهد، قال وعلى كل حال النتيجة إن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم مما لا ينبغي أن يتطرق إليه الشك، لا ينبغي أن يتطرق إليه الشك. لا تقولون صاحب الكفاية ذهب إلى ذلك، لا تقولون السيد المرتضى ذهب إلى ذلك، لا يدخل الشك إلى قلوبكم إلا مع قرينة صارفة. أكو قرينة عدنا على أن هناك علة أخرى غير العلة التي ذكرها في هذا الشرط في هذه الجملة، هذا واحد عدنا، بلي عدنا بعض الجمل، بلي راح يجينا هسه اليوم إن شاء الله يجينا، هذا واحد. مع القرينة الصارفة نقول بعدم المفهوم، عدنا قرينة على عدم الانحصار وأن هناك علة أخرى لهذا الجزاء، نقول بعدم المفهوم. اثنين، أو تكون واردة لبيان الموضوع، تدرون إشارة لمن هذه؟ هذه إشارة لما ذكرناه في موضوع تحرير محل النزاع، يعني إشارة إلى الجمل الشرطية التي يكون الشرط فيها مسوقا لبيان تحقق الموضوع. إن رزقت ولدا فاختنه، هنا كم هاي الجمل الشرطية اللي من هذا النوع أيضا لا مفهوم لها، لأنها أصلا في حقيقتها مو جملة شرطية، جملة حملية صيغت على أساس الشرط. المولى شال الموضوع وسواه شرط، ماكو شرط آخر، ماكو شيء آخر غير الموضوع والمحمول. المصنف يقول أنا عندي شاهد، عندي شاهد مهم. الشاهد هو أن الإمام الصادق على شاهد على ثبوت المفهوم للجمل الشرطية، أن الإمام الصادق عليه السلام استدل على حكم شرعي بالمفهوم. كيف؟ لاحظ. ويشهد لذلك استدلال إمامنا أبي عبد الله الصادق عليه السلام بالمفهوم في رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة تذبح، ذبحناها فلا تتحرك، ما تحركت لا رجلها لا إيدها لا رأسها، ويهراق يعني يراق منها دم كثير عبيط، هم هذا الدم عبيط، دم جديد يعني بعد حار وجديد، فمن ناحية الدم العبيط يدل على حياتها، عدم حركتها خلانا نشك لعلها ميتة وذبحناها. فقال عليه السلام: لا تأكل، خلاص الحكم انتهى، لا تأكل، حرام عليك الأكل، لا تأكل. مش قال استشهد استدل علل هذه الحرمة؟ إن عليا عليه السلام كان يقول: إذا ركضت الرجل، يعني إذا تحركت الرجل، أو طرفت العين، أو تحركت العين، فكل. يعني شنو؟ بما أنه لم تتحرك الرجل ولم تطرف العين فلا تأكل. استدل الإمام عليه السلام في هذه الرواية على الحرمة بمفهوم ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام، الجملة الشرطية. فإن استدلال الإمام الصادق عليه السلام بقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لا يكون إلا إذا كان له مفهوم، إذا كان لقول علي عليه السلام مفهوم، وهو هذا المفهوم في كلام الإمام الأمير: إذا لم تركض الرجل أو لم تطرف العين فلا تأكل. إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، خلصنا مفهوم الشرط. هناك بعض النكات لا بد أن نذكرها، هذا من اللواحق. تعدد الشرط واتحد الجزاء، جتنا رواية في كتبنا ومجاميعنا الحديثية قالت: سأل سائل الإمام عليه السلام أنا متى أقصر؟ قال له: إن خفت، إذا خفي الجدران فقصر، يجب عليك أن تقصر. هاي جتنا رواية قاعد نبحث، إحنا نريد نستخرج أحكام القصر. جتنا رواية ثانية قالت: إن خفي الأذان فقصر. في هذا المثال الشرط متعدد، لأن الشرط في الجملة الأولى هو خفاء الجدران، والشرط في الجملة الثانية هو خفاء الأذان، فالشرط متعدد، لكن الجزاء واحد، وجوب القصر في الأولى ووجوب القصر في الثانية. حينئذ إذا قلنا بثبوت المفهوم للجملة الشرطية كان بين هاتين الروايتين تعارض، كان بينهما تعارض، كيف؟ باعتبار أن الجملة الشرطية الأولى مفهومها هو إن لم تخف الجدران فلا تقصر، يعني لا يجب التقصير، هذا مو نهي، يعني فلا يجب التقصير، لا يجب التقصير. هذا إن لم تخف الجدران هاي مطلقة، تدري شلون مطلقة؟ يعني سواء سواء خفية خفي سواء خفي الأذان أم لم يخف. واحدة من العناصر التي يشملها المفهوم هذا هاي العبارة: إن لم تخف الجدران فلا يجب التقصير حتى وإن خفي الأذان، حتى وإن خفي الأذان. فهذا المفهوم بإطلاقه سوف يتعارض مع الرواية الثانية، مع المنطوق مات الرواية الثانية. كذلك الحال في مفهوم الرواية الثانية الذي يقول إن لم يخف الأذان فلا تقصر، فإنه بإطلاقه يشمل خفاء الجدران، يعني معناه إن لم يخف الأذان فلا تقصر حتى وإن سواء خفيت الجدران أم لا تخفى أم لا. إن لم يخف الأذان فلا تقصر حتى لو خفيت الجدران، فمفهوم الجملة الثانية يتعارض مع منطوق الجملة الأولى. أكو تعارض طبعا، لاحظوا أرجع وأقول أن التعارض بين إطلاق مفهوم الأولى وبين منطوق الثانية. ليش أقول إطلاق؟ لأن هذا إن لم تخف الجدران تشمل عدة موارد، سواء خفي الأذان أم لم يخف، وسواء خفي الرجال أم لم يخفوا أم لم يخفوا، وسواء خفيت المزارع تلاحظون أم لم تخف. التعارض هو فقط في المصداق الأول، تلاحظون. فإذا التعارض بين إطلاق المفهوم وبين المنطوق في الثانية، كذلك التعارض بين منطوق الأولى وبين إطلاق مفهوم الثانية. كيف نعالج التعارض هنا في هذه الحالة إذا تعدد الموضوع واتحد الجزء؟ المصنف يقول أكو نحوين من البحث. النحو الأول: ما إذا كان الجزاء تارة نفترض أنه قابل للتكرار وتارة نفترض أنه غير قابل للتكرار. قابل للتكرار مثل وجوب الغسل، فإن الغسل قابل للتكرار، أقدر أغتسل غسلا، إن أجنبت فاغتسل وإن مسست ميتا فاغتسل. الكلام هو الكلام، هناك أكو تعارض، هناك قابل للتكرار، هذا راح يجينا إن شاء الله. لكن إذا كان غير قابل للتكرار مثل كلامنا، إذا كان غير قابل للتكرار شلون نعالجه؟ فإنه الواجب هنا القصر، صحيح الواجب القصر، لكن الصلاة غير قابلة للتكرار، لأن المطلوب صرف وجود طبيعة الصلاة. المولى يريدك تحقق طبيعة الصلاة في الخارج، وبمجرد أن تقصد القرب بصلاة القصر مرة واحدة تحقق الوجوب. بعد ما تقدر تجيب صلاة مرة ثانية، لأنك إذا قصدت القرب بالصلاة الثانية كان هذا بدعة، كان هذا تشريع ما هو غير مشرع، فارتكبت حراما. وإن لم تقصد القرب بالصلاة الثانية هذا لهو وعبث، معنى لأن تأتي بصلاة مرة ثانية لا يقبل التكرار، حينئذ ماذا نفعل؟ هنا نلاحظ يا إخوة، هنا يوجد لدينا في الجزاء ظهوران، هذا وجوب القصر، الجزاء هو وجوب القصر. يوجد لنا ظهوران، الظهور الأول ظهوره في الانحصار وأنه لا توجد علة أخرى غير خفاء الجدران. ثانيا ظهوره في التمامية والاستقلال وأنه علة تامة وليس جزء علة. فنحن بين حلين، إما نتنازل عن الظهور الأول وإما نتنازل عن الظهور الثاني. بإمكاننا أن نتنازل عن الظهور الأول ونحل التعارض، وبإمكاننا نتنازل عن الظهور الثاني في الاستقلالية ونحل التعارض. وقد ذكر وجهان وقولان في هذه المسألة. الوجه الأول يتنازل عن حل التعارض ببركة يحل التعارض ببركة التنازل عن الظهور الأول، والثاني يحل التعارض ببركة التنازل عن الظهور الثاني. شلون؟ كيف نقول؟ خلي أطبق هذا المقدار إذا لحقت أشرح لكم المطلب. إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء. ومن لواحق بحث مفهوم الشرط مسألة ما إذا وردت جملتان شرطيتان أو أكثر وقد تعدد الشرط فيهما وكان الجزاء واحدا، وهذا يقع على نحوين. النحو الأول أن يكون الجزاء غير قابل للتكرار. مثالا، ما هو الجزاء الذي لا يقبل التكرار؟ قال نحو التقصير في السفر. ليه؟ لأن المطلوب المراد الواجب هو طبيعته وصرف طبيعة صلاة القصر، وهذا غير قابل للتكرار. أنت بمرة واحدة إذا جبت الصلاة القصرية بقصد القربة انتهى، بعد لا يمكن أن تثنى أصلا، لأنه الثانية بها قصد قربة، هذا تشريع محرم. من دون قصد قربة هاي مو صلاة، هذا لهن وعبث. فيما ورد إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر، هاتان جملتان وردتا في الروايات. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يكون الجزاء قابلا للتكرار كما في نحو إذا أجنبت فاغتسل وإذا مسست ميتا فاغتسل، لأن وجوب الاغتسال قابل للتكرار. الإنسان يمكن أن يغتسل عن غسل الجنابة ويكرر، هو يقول أنا ما أرد أجيب غسل واحد للثنين، أغتسل لغسل الجنابة، وبعد أن ينتهي يغتسل لغسل مس الميت. هنا بعد المطلوب إذن وصرف وجود طبيعة الغسل، لا أبدا، وإنما الذي يجب في الأول هو الـ هو الـ هو الـ هو الغسل، والذي يجب في الثاني هو الغسل. مصرف الوجود طبيعي الوجود اللي ممكن أن يتحقق عدة مرات في الخارج. أما النحو الأول فيقع فيه التعارض بين الدليلين. النحو الأول إذا خفيت الجدران القابل للتكرار، إذا خفيت وإذا خفي الأذان، فيقع فيه التعارض بين الدليلين بناء على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية. أما إذا قلنا المفهوم لا يثبت للجملة الشرطية ماكو تعارض بينهما بناء على مفهوم الشرط، ولكن التعارض إنما هو بين مفهوم كل منهما مع منطوق الآخر. مفهوم الأولى إذا لم تخف الجدران فلا يجب التقصير، هذا يتعارض مع منطوق إن خفي الأذان فقصر، لأن قوله إن لم تخف الجدران يشمل حالة خفاء الأذان. إن لم تخف الجدران فلا تقصر حتى وإن خفي الأذان، هذا يتعارض مع منطوق الآخر كما هو واضح. طبعا التعارض بين إطلاق المفهوم وبين المنطوق، هذا المنطوق بنفسه بعينه يتعارض مع الإطلاق الموجود في مفهوم الجملة الأولى، لأن الجملة الأولى لها عدة فروض، واحدة من الفروض وهي خفاء الأذان، هذا هو الذي يتعارض مع المنطوق. وأما خفاء الرجال أو خفاء المزارع زين، هذا لا يتعارض مع المنطوق. فإحنا هذا بعدين راح تشوفون إلى أثر وين يأثر إن شاء الله يتضح. فلا بد من التصرف فيهما في هاتين الجملتين بأحد وجهين. هذان الوجهان يا إخوان ستجدون أنهما ينصبان على ظهورين في الجملة، في كل جملة من هاتين الجملتين. الجملة الأولى لها ظهور في الانحصار وظهور في الاستقلال والتمامية، الجملة الثانية لها ظهور في الانحصار يعني الجزاء مالتها، ولها ظهور في الاستقلال والتمامية. إحنا راح أكو وجهان، الوجه الأول يتصرف في الظهور في الانحصار، والوجه الثاني يتصرف في الظهور في التمامية مع الحفاظ على الظهور الآخر. إحنا لو نستغني عن الظهور الأول ونحافظ على السابق، لو بالعكس. إن شاء الله يأتي الكلام في يوم طويل، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك.